الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا في الفصل الذي يتحدث عن عروض التجارة، فذكرنا أن فيها ربع العشر، وكذلك ما يستخرجه الإنسان من معادن الذهب والفضة يخرج ربع العشر في الحال، أي لا يحتاج في ذلك إلى حول. وبقي لنا أن نتكلم عن الركاز، والركاز هو ما يسمى الكنز. قال: وما يوجد من الركاز ودفين الجاهلية، وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام، ففيه أي الركاز الخمس، ويصرف مصرف الزكاة على المشهور، ومقابله أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيء. بعد ذلك قال: فصل، وتجب زكاة الفطر. قد يأتي الإنسان إلى حفر منطقة معينة قاصدا البناء أو ما شاكل ذلك، وبعد ذلك يبحث وهو يقصد البناء فيجد شيئا من دفين الجاهلية، أو أنه يجد شيئا من دفين الإسلام. وقبل أن نبدأ بهذا، لا بد أن أشير إلى أنه من النصيحة بمكان عال جدا أن لا يسخر الإنسان نفسه وعقله وماله لبعض المغرضين الذين يقولون عن أنفسهم إنهم يستطيعون أن يخرجوا الدفين من الأرض، وذلك جهل. ولو كان هذا الإنسان يستطيع أن يخرج الدفين من الأرض لاستخرجه لوحده، وبعد ذلك اشترى هذه الأرض وأخذ منها ما شاء، ولكنهم يسترون ذلك فيقولون إنه مرصود لفلان ولفلان، من الكلام الذي ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، فيأكلون أموال الناس بالباطل. وتراهم طيلة حياتهم يقرؤون في الكتب، وبعد ذلك يحفرون الأراضي، وربما وصل هذا الأمر إلى وسواس وإلى جنون، فكم من بيت عامر خرب على أهله وهو يحفر من غرفة إلى غرفة، ومن مكان إلى مكان، ومن علامة إلى علامة، ولم يحصل أحد من هؤلاء على شيء في حياته، وإن حصل فليس عن طريق تفكيره، وإنما عن طريق الصدفة، كمن أراد أن يحفر الأرض من أولها إلى آخرها يبحث ماذا يدفن فيها. إذن إذا حفر الإنسان مكانا فوجد فيه مالا، هذا المال ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون هذا المال دفين جاهلية، وإما أن يكون دفين إسلام. إن كان دفين الإسلام، كيف نعرفه أنه دفين الإسلام؟ هذا الأمر مثلا في بلادنا حدث شيء، أنه عندما كانت هنالك بعض الحروب التي حدثت، وخاصة في نهاية الأمر الخلافة العثمانية، حدثت الاضطرابات والفتن والحروب، فسافر بعض الناس فأخذ يحفر مكانا، وبعد ذلك جعل ما يملك من مال، ثم بعد ذلك سوى عليه الأرض ظانا أو الجدار أنه سيعود، ربما مات وبقي ذلك المال في مكانه. إذا وجدنا هذا المال ما حكمه؟ هذا مال مسلم. الدليل عليه أننا وجدنا ليرات ذهبية، كتب في هذه الليرات الذهبية ضرب مثلا هذا في القسطنطينية في عهد السلطان عبد الحميد مثلا، فعلمنا أن هذا يعني ما صار له 100 سنة تقريبا. ننظر هذا المكان من يملكه؟ كان يملكه فلان فلان إلى غير ذلك. إذن هذه العائلة التي تملك هذا المال في هذا البيت هي أحق الناس بهذا المال، لأنه دفين لهم، دفين لهذه العائلة، أو يعني لمن يرث من يمكن أن يأخذ أو أن يضع هذا المال في مكانه. إذن حكمه حكم المال الضائع تماما، ولكننا نستطيع أن نوجه ذلك المال الضائع إلى مجموعة من الناس قطعا، لأن البيت في هذا العصر الذي دفن فيه كان ملكا لفلان. معنى ذلك من يوجد الآن من أحفاده، من أقاربه، من أولاده، من يعني أبناء أبناء أبنائه إلى غير ذلك، فيوزع هذا المال عليهم. كما نعرف أن المال الضائع مهما بلغ لا يتملكه الإنسان المسلم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يأخذ منه شيء إلا عن طيب نفس. من يعني يقدم أهل هذا المال الشيء المعين لمن وجده عن طيب نفس لا عن شرط. هذا القسم الأول، الله سبحانه وتعالى جعل المال محفوظا لأهله، وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وثم قال بعد ذلك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. معنى ذلك المال محفوظ لكل الناس، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على مال مسلم معين. هذا إذا كان دفين إسلام. أما إذا كان دفين جاهلية، بلادنا مثلا هي كان يسكنها الرومان، فقد يحفر الإنسان مكانا فيجد قبرا معينا، هذا القبر المعين الذي وجده كانوا من عادتهم أنهم يدفنون معه الحاجات التي تتعلق به، سواء كان فقيرا أو كان غنيا، فحاجات الفقير تدل على فقره وحاجات الغني تدل على غناه. فقد يجد أحيانا بعض الأشياء كصورة ضب أو سوار أو خلخال أو خاتم أو تاج، أي شيء من هذه الأمور دفنت معه من الذهب. هذه الأشياء المدفونة ما حكمها بالنسبة للإسلام؟ إذا كانت هذه الأرض ملكا لك وأنت لك الحق أن تأخذ ما فيها، عند ذلك أنت تتملك هذا المال بعد أن تؤدي حق الله تبارك وتعالى، هذا في الشرع. لكن دخلت القوانين الوضعية فقالت إن الإنسان اليوم، هذا شيء لم يشرعه الله عز وجل بل من تشريع البشر، دخلت القوانين الوضعية فقالت إن الإنسان يملك ما يوجد على سطح الأرض، أما ما يوجد في داخلها فهو ملك للدولة التي يعيش فيها، ولذلك ليس أمامه إما السكوت وإما الدخول إلى السجن إن أخذ شيئا من هذا أو بحث عنه. طيب، هذا مختصر يعني ما نبدأ به. فماذا يفعل إن أخرج شيئا من هذا المال؟ شرعا يتوجب عليه إن كان هذا الدفين من الجاهلية، أي عرف ذلك بعلامات الجاهلية، أن هذه النقود الموجودة، هذه الحلي الموجودة عمرها أكثر من 1400 سنة 1500 سنة، معنى ذلك ماذا تكون؟ دفين جاهلية. عندما تكون دفين جاهلية معنى ذلك يتملكها الإنسان. قال وما يوجد من الركاز. الركاز في الواقع هو مركوز، كما نقول كتاب ومكتوب، فالكتاب مركوز أي موجود. نعم. ودفين الجاهلية وهي الحالة التي، ما معنى الجاهلية؟ يعني قد لا يقول والله فلان كانوا من الجهل هذه العائلة، لم يكن فيها مسلم، لا ليس لم يكن فيها إنسان مصلي، لا ليس هذا هو المراد. المراد دفين الجاهلية هي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، يعني من تشكيلة معينة، بعضهم كان يعبد الأصنام وهذا هو الغالب، وبعضهم كان ينظر في النجوم، وبعضهم كان على ملة إبراهيم لكن بشريعة يعني منحرفة إلى غير ذلك، وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام. مثلا من الجهل بالله أن يعتقدوا أن هنالك شريكا لله، من الجهل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يؤمنون بالرسل ويؤمنون بسيدنا إبراهيم لكنهم حرفوا هذه الرسالة وبدلوا فيها وغيروا طبعا عبر الزمان الذي وصل إليهم، لأنه كلما جهل الناس أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، عند ذلك يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعده. وشرائع الإسلام، فترى أنهم يشرعون لأنفسهم كالنسيء الذي عبر عنه الإسلام، سواء كان في الأشهر أو في المال زيادة في الكفر، وكحل أموال الناس في الهجوم على بعضهم البعض في الغارات التي تكون، وفي دفن البنات وودها، وفي الزواج بامرأة الأب من أقوى واحد في من هؤلاء الأولاد أن يضع عليها ثوبا ثم يأخذها، أو من الطواف حول البيت عراء إلى غير ذلك. هذا ما يسمى بالجهل بشرائع الإسلام. هذا الوقت كان يسمى بوقت الجاهلية. قال: ففيه أي الركاز، يعني المال الذي وجدناه، نقضنا بيتا وهذا البيت نريد أن نعمر فيه بناء، عند ذلك انتقض بعض هذه الأشياء فوجدنا شيئا من الذهب. يقول لك واحد: والله طلعت عليه ليلة القدر، وإلى غير ذلك من هذه الكلمات. وبعد ذلك هو بحث عن هذا الموضوع، ويعني كم من إنسان قلت ربما يتعب نفسه في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى، هذا الرزق رزق كتبه الله سبحانه وتعالى للإنسان حينما كان في رحم أمه، وعندما بلغ من العمر 120 يوما في بطن أمه كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. نعم. قال: ففيه أي الركاز الخمس، يعني لو بلغ عنده لنفترض ليرات على شكل قطع متساوية، وجد 5 قطع، واحدة لله عز وجل لابد أن يتصدق بها. طيب لو وجد 100 فيها 20 الخمس، دائما نقسم على 5 النتيجة سواء كان قيمة أو منها، فلا بد أن نقسم هذا المال على 5 أقسام. طبعا عندنا من عينها، عند غيرنا يمكن أن نستبدل ذلك بألقي. ففيه الركاز، نعم، ففيه أي الركاز الخمس، ويصرف مصرف الزكاة. يعني ما هو مصرف الزكاة؟ مصرف الزكاة هو الأصناف 8 التي وردت في كتاب الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، على المشهور. ومنه أن يصرف إلى أهل الخمس، طبعا في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله، في هذه الآية هنالك تقسيم، هل هذا يعتبر يعني في، وعندنا غنيمة، والغنيمة هي ما أخذناه من طريق الحرب، أما الفيء هو ما أخذناه بطريق الغلبة على أموال الكافرين بدون حرب وبدون قتال. إذن هل يصرف على هؤلاء أم يصرف في مصارف الزكاة؟ اليوم عندنا الأوسع في ذلك أن يصرف في مصارف الزكاة. يعني أرى هذا يكفي اليوم على ما يتعلق بزكاة الركاز، والأمر المشهور في ذلك أنه يتعلق في أصحاب الزكاة لأنهم ما زالوا يعني على ما يتعارف عليه المسلمون تماما وتنضبط الأمور بالنسبة إليه. عندنا شيء من الزكاة، هذا الفصل تارة يعقد بعد الصيام وتارة يعقد في باب الزكاة، وهو زكاة الفطر. ما معنى زكاة الفطر؟ الواقع زكاة الفطر شيء يتعلق بصيام رمضان، سواء صامه الإنسان أم لم يصمه، سواء كان عاقلا أو كان مجنونا، سواء كان صحيحا أو كان مريضا، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، لا بد أن ندفع زكاة الفطر عن كل مسلم. طيب، هذه زكاة الفطرة زكاة البدن، كل بدن لإنسان له زكاة بدنك الناس. هذه زكاة البدن متى تدفع؟ تدفع في نهاية شهر رمضان، من الممكن أن تدفع في أوله. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الفطرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لدين الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. لم تكن هذه الزكاة زكاة البدن زكاة الفطرة لأمة من الأمم قبل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما شرع الصيام شرعت زكاة الفطر، وكانت قبل عيد الفطر بيومين، وذلك في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام وكيع بن الجراح رضي الله عنه وهو شيخ للإمام الشافعي يقول: إن زكاة الفطر بالنسبة لرمضان تجبر الخلل الواقع في الصوم كما يجبر سجود السهو الخلل الواقع في الصلاة. شيء جميل. نعم، وكذلك هذا الشيخ معروف أنه تحدث عنه الإمام الشافعي، فعندما قال ربما احتاج لأكثر من مرة واحدة في الحفظ، فقال: شكوت إلى وكيع، هذا وكيع شيخه، سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طبعا أجمعت الأمة الإسلامية على وجوبها. طيب، ما هو مقدارها؟ هذه الزكاة مقدارها عبارة عن صاع من طعام، من تمر، صاع من بر، صاع من شعير. هذا ما تكلمنا فيه في الأمس. ما هو الصاع؟ هو عبارة عن أربعة أمداد. ما هو المد؟ هو ملء كف الرجل، كفي الرجل المعتدل، أربعة أمداد، هذا يساوي صاع. الأصل في ذلك خبر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه: زكاة الفطر من رمضان على الناس، يعني أو الأصل فيه أن نقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. في رواية أخرى هو حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بين فيها على الصغير والكبير أيضا. فلو جمعنا ما بين هذه الأمور فإننا نعلم أن كل من أدرك جزءا من رمضان، مهما قل ذلك الجزء أو كبر، وجزءا من شوال، معنى ذلك صام أو لم يصم وكان في حكم المسلمين، عند ذلك يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر أو أن تدفع عنه. مثال: عندك زوجتك حامل، الجنين ما دام في بطن أمه لا تدفع عنه زكاة الفطر. وأما الشيء الجاري في أهل دمشق فغالبا يدفعون زكاة الفطر عن الجنين تيمنا بسلامة المولود وكأنه موجود. لكن من حيث الشرع هل يجب؟ لا يجب. أما فعل الخير، فعل أبواب الخير واسعة، وليفعل الإنسان ما شاء، يعني ما دام هذا الأمر فيه خير وفيه سعة. أما في الوجوب شرطه أن ينزل حيا وأن يدرك جزءا من رمضان. كانت المرأة في مخاضها ولدت هذه المرأة في آخر يوم من رمضان وقبل أن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب في آخر يوم من رمضان. نزل إلى الدنيا، بعد أن نزل قال المؤذن الله أكبر، أدرك جزءا من رمضان، أدرك ولو ثانية. بعد أن قال المؤذن الله أكبر صار وقت الإفطار، صحيح؟ ماذا دخل بعد لفظ الله أكبر؟ دخلت ليلة العيد. ليلة العيد، لنفترض أن هذا اليوم هو 30 من رمضان، ولد قبل الغروب بلحظة. عندما أذن المؤذن أفطر الصائم، هو يفطر الصائم هذه الليلة أثناء الفطور، هي من رمضان أم من شوال؟ من شوال. معنى ذلك أدرك، ما إن أتم المؤذن أذانه حتى اختلج هذا الطفل ومات. طيب، ما هل يدفع عنه زكاة الفطر؟ أدنى شيء يدفع عنه زكاة الفطر لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. طيب، السؤال الثاني، لو عاش الإنسان 29 يوم ونصف وهو يصوم رمضان وقبل الغروب مات، هل عليه زكاة فطر؟ ما أدرك جزءا من شوال فليس عليه زكاة الفطر. لو أراد أن يدفع زكاة الفطر معجلة لكن ضمن رمضان، يعني في الساعة الأولى من رمضان، في اليوم الأول، الثاني، في العشر الأول، في النصف الأول، هل يمكن أن يدفع ذلك؟ لا بأس على هذا الأمر. طيب، الرقيق لا يملك، من يدفع عنه؟ سيده يدفع عنه زكاة الفطر. المرأة من يدفع عنها؟ من ينفق عليها، زوجها. طيب، الأصول من يدفع عنهم؟ طبعا الفروع المكلفون بالنفقة عليهم. الفروع من يدفع عنهم؟ الأولاد، الآباء المكلفون بالنفقة عليهم. طيب، فلان عنده أب وعنده زوجة أب، يعني ليست أمه، هل يكلف الولد أن يدفع زكاة الفطر عن زوجة أبيه؟ لا يكلف. لماذا؟ لأن الخطاب توجه إليها وعليها نفقة، نفقتها على زوجها، وزوجها معسر في الإنفاق عليها لأن ولده ينفق عليه، فسقطت النفقة على يعني زكاة الفطر عنها بالنسبة للأب. أما الأب فيتعلق نفقته بمن؟ بولده، ولذلك يدفع زكاة الفطر عن ولده فقط، ولا تلزمه أن يدفع زكاة الفطر عن زوجة أبي، ولو فعل لكان خيرا. قال الشيخ: وتجب زكاة الفطر ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة بثلاثة أشياء. الإسلام، ماذا يخرج من الإسلام؟ الكافر ليس عليه زكاة فطر، فلا فطرة على كافر أصلي. ماذا يخرج بالكافر أصلي؟ في عنا واحد كان مسلم وتعلقت في أحكام الإسلام ثم ارتد، الآن هذه بأثناء الردة واجب عليه الصلاة، واجب عليه الصلاة والصيام والزكاة والحج والكفارات، ولكنها لا تقبل منه حتى يعود إلى الإسلام. أما الكافر الأصلي صحيح واجب عليه وجوب مطالبة لكنها لا تصح إلا بالإسلام، لكن هنالك حديث يمنع من الدفع وهو الإسلام يجب ما قبله، كل شيء سابق يقطعه، فلذلك جاء الإسلام مرغبا للكفرة. والله أنت تريد أن تدخل في الإسلام وعمرك 50 سنة، هل تقضي 50 سنة الفائتة؟ لا، الإسلام يجب ما قبله من صيام، من زكاة، من حج. أما حقوق العباد ما يجب ما قبله. جي واحد مثلا استدام من الناس ملايين وبعد ذلك قال ادخلوا في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله، هذا بالنسبة لله. أما بالنسبة للبشر، حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. فلا فطرة على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين. عائلة أسلمت الأم ونفقتها على ابنها وابنها كافر، هل يجب على هذا الابن من جملة النفقة التي ينفق على أمه أن يخرج عنها زكاة الفطر؟ إنسان كافر أسلم عنده عبد أدركه رمضان، هل يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر؟ طبعا كل ذلك متعلق بوجود الحاكم المسلم. قال: وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. معنى غروب الشمس أنه أدرك رمضان وأدرك بعد ذلك الجزء من شوال. يعني كلمة غروب يتحقق فيها أنها كان في رمضان وبعد ذلك غربت عليه الشمس، أي أذن المؤذن. متى تغرب الشمس تماما؟ عندما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب ويفطر الصائم. متى يسن أن تدفع؟ هل يسن أن تدفع؟ أحسن شيء يعني من حيث وقت الوجوب قبل خروج الخطيب إلى خطبة العيد وإلى صلاة العيد، ولكن لو دفعها قبل ذلك نظرا إلى حاجة الفقير ما في معنى. وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده. واحد ولد بعد الغروب، كانت أمه في المخاض، ولد في ليلة العيد لكنه لم يدرك ولا أي جزء من رمضان، هل تدفع عنه زكاة الفطر؟ لا تدفع عنه. مات قبل الغروب، هل تدفع عنه؟ لأنه لم يدرك أيضا الغروب فلا تدفع عنه. عقد العقد على زوجته قبل الغروب، طبعا استمر ذلك الزواج حتى بعد الغروب، على من يدفع زكاة الفطر الآن؟ وليها أم زوجها؟ صار زوجها. عقد عليها بعد الغروب بليلة العيد، على من؟ على والدها هنا، وهو الذي ينفق عليها. قال إذن بثلاثة أشياء: الإسلام، غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفضل وهو يسار الشخص بما يفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. عنده شيء من المال يكفي لذلك اليوم، زاد عنه شيء، زاد صاع يدفع عن نفسه، زاد عنده أكثر يدفع عن زوجه، زاد أكثر يدفع عن ولده الصغير، زاد أكثر يدفع عن أمه، زاد أكثر يدفع عن أبيه، عن عبده، وهكذا في التدريج، ولا يسقط الميسور بالمعسور. يعني لو كلف بعشرة أشخاص هنالك أولويات، نبدأ بالنفس ثم بالزوجة ثم بالولد الصغير ثم بالأم ثم بالأب ثم بالولد الأكبر وهكذا ثم بالعبد تدريجيا، فيدفع زكاة الفطر. طيب إذا وصل بقي واحد لم يدفع عنه، لا يكلفه الإسلام، يكلفه ما يستطيع فقط. طيب كان فقيرا جاءته زكاة الفطر من الناس فصار غنيا في ليلة العيد، هل تجب عليه أن يدفع مما أتاه؟ ما في مانع. دفعت زكاة الفطر لواحد من الفقراء ثم دفعها هو باعتباره صار غنيا إلى فقير آخر، ثم دفعها الفقير إلى فقير آخر، ولو عمت بلدة والأصل فيها زكاة واحدة أجزأتهم عن الجميع. لنفترض نحن بلدة ويوجد فينا واحد غني والباقي لا يستطيع أن يدفع زكاة الفطر، لكن كل واحد مكتفي يعني بما يوجد عنده في يوم في ليلة العيد وفي يوم العيد، جاء أحد الأغنياء فأعطانا، أعطى لواحد منا زكاة الفطر، فقام فأدى زكاة الفطر عنه وعن عياله إلى صديقه الفقير. طيب صديقه الفقير أيضا صار غنيا، أدى إلى صديقه الآخر، وهكذا دارت هذه الزكاة إلى 100 إلى 1000 شخص، وهي تنتقل يتملكها ثم يدفعها للآخرين. أجزأت عن الكل، أجزأت عن الكل، وصارت يعني هذه كأن الجميع قد دفعوا زكاة فطرهم. فلا يبخل الإنسان إذا ما جاءته زكاة الفطر وكان فقيرا وصار بها غنيا، يعني زائدا عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، عند ذلك ينبغي عليه أن يدفع زكاة ألف. ويزكي الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار. عنده عبد كافر، قال رسول الله من المسلمين، وكان هذا العبد ليس من المسلمين. عنده زوجة نصرانية أو يهودية من أهل الكتاب ليست من المسلمين، لا يكلف أن يدفع عنها زكاة الفطر. عنده قريب مثلا، هذا القريب أصل كان أو فرع، الأصل كالأم والأب هو أسلام، فهل يدفع عنهم زكاة الفطر؟ لا. عنده فرع هو أسلام بعد أن كان قد أنجب أولاد وهو يدعو أولاده الآن إلى الإسلام، طبعا الإسلام إذا كانوا دون البلوغ فإنهم يتبعون والدهم في الإسلام أشرف الأبوين. نعم. وإن وجبت نفقتهم، يعني تجب نفقة العبد الكافر، تجب نفقة الزوجة الكافرة، تجب نفقة القريب الكافر، طبعا ربما يكون هذا مجنونا، ربما يكون صغيرا، يعني بشروط نفقة وليس الآن هذا بحثها. وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج صاعا من قوت بلده إن كان بلديا، فإن كان في البلد أقوات غلب بعضها وجب الإخراج منه. يعني كل إنسان يعرف ما هو القوت الذي يوجد في بلده. هذا البلد مثلا، والله ذهبنا إلى بلد كبروناي مثلا، فهذه البلد القوت فيها الأرز. ذهبنا إلى بلد آخر فيها مثلا الدخن أو السلت. ذهبنا إلى بلد آخر فيها التمر. ذهبنا إلى بلد آخر فيها القمح. لكن إذا ذهبنا إلى بلد مثل دمشق، يعني مثل دمشق وكان الغالب فيها أن القوت هو القمح، لكن الناس صاروا يأكلون، يعني لو انقطع عنهم الأرز كان قطاع القمح تماما، صاروا يأكلون الأرز، يأكلون يعني هذه الحبوب. فلو أخرج، يوجد أكثر من نوع، فلو أخرج من نوع من غالب قوت البلد فإنه يصح أن يخرج منه. لكن لو أخرج الأفضل ما في مانع، هذا هو الغالب، لكن الأفضل طبعا. وعندنا الأصل أن يخرج من نفس القوت، وعند الإمام أبي حنيفة يصح أن يخرج القيمة قيمة هذا القوت. مثلا نقدر الآن صاع من القمح كم يساوي؟ 4 أمداد، يعني كيلين قمح. لو كان كيلو القمح يساوي 20 ليرة سورية، يعني كيلين تقريبا حوالي 40-50 ليرة سورية. هذا ما يدفعه الإنسان مقلدا بذلك بالقيمة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. لا يقول أتصدق بخبز، لأن الخبز يشمل دقيق ويشمل معه ماء، فأنت بذلك كأنك تتصدق بالماء، وهذا لا يصح. والدقيق يصلح لأشياء كثيرة، أما الخبز فلا يصلح إلا لشيء واحد في هذه الحالة. قد لا يجد الإنسان، افترض أنه مكلف عن نفسه فقط، لكن لا يجد إلا نصف صاع، فهل يكلف بالصاع؟ ما لا يوجد، ما لا يعني يدرك كله، لا يترك كله، لا يسقط الميسور بالمعسور. موجود شيء، لو دخلت إلى البيت فما وجدت إلا نصف رغيف، وعادة أنت تأكل الرغيف، تقول لا أكل أم تأكل نصف الرغيف؟ ما وجدت من السترة إلا ما يستر مثلا سوءتك، تقول ما وجدت ما يكفي ما بين السرة والركبة، هل تستر؟ لا أستر السوءة. وبعد ذلك إذا وجدت ما يستر العورة، إذا وجدت ما يدفئ البدن، وهكذا بالتدريج يستطيع الإنسان أن يفعل ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. فإذا لم يجد الكل فإنه يدفع البعض. أما القدر فالقدر قال أي قدره أي الصاع 5 أرطال وثلث، كما قلنا 4 حفنات في الأمس، 4 حفنات بكفي رجلين معتدل، وهذا اليوم كل إنسان عنده يتراوح من 2 كيلوغرام، من 1700 تقريبا غرام إلى 2500 غرام، وذلك بحسب الأنواع التي نقوم بالزكاة فيها. يعني لو كان مثلا مثل العدس، العدس له وزن، الفول وزنه أخف من ذلك بكثير، جرب هذا، وضعوا 4 حفنات في الميزان، وبعد ذلك تزيدون الفرق ما بين مادة وأخرى. إذا عرفنا هذا فينبغي علينا أن نعرف إلى من ندفع الزكاة. هؤلاء الأصناف نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله. وما هم الأصناف 8 الذين ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ من هم؟ سنتعرف عليهم الواحدة تلو الآخر، أو الصنف تلو الصنف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا من المتفقهين في دين الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.